الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا لا بد وأن نتكلم عليكم السلام في بحث التعارض ضمن عدة بحوث. البحث الأول حول قاعدة الجمع العرفي، وسيقع الكلام في قاعدة الجمع العرفي ضمن عدة نقاط يشير السيد الشيخ رضوان الله عليه في صدر العبارة إلى فهرسة النقاط التي يبحثها في هذا البحث الأول ضمن هذا البحث الأول النقاط التي يبحثها ضمن بحث قاعدة الجمع العرفي، وهي خمس نقاط يذكر فهرستها الشيخ السيد الشيخ رضوان الله عليه في أول العبارة. لاحظوا العبارة، لا بأس، هذا الأسطر الأولية نقرأها على العبارة: قاعدة الجمع العرفي. ونتكلم في بحث هذه، عليكم ورحمة الله، في بحث هذه القاعدة عن النظرية العامة للجمع العرفي. هاي النقطة الأولى، النظرية العامة للجمع العرفي. وعن النقطة الثانية، أقسام الجمع العرفي أو أقسام التعارض غير المستقر. الجمع العرفي يحصل في موارد التعارض غير المستقر. قلنا أن التعارض تارة يكون غير مستقر، يعني قابل للحل والجمع بين طرفي التعارض على مستوى الدلالة بينهما، وتارة يكون التعارض غير مستقر، وتارة يكون التعارض مستقرا فلا يمكن الجمع بينهما في عالم الدلالة. فإذا كان غير مستقر نجمع بينهما جمعا عرفيا، إذا كان التعارض غير مستقر يعني صالح للجمع العرفي. ولهذا يعبر عن ذلك تارة بالجمع العرفي، وتارة يعبر عنه بالتعارض غير المستقر. فالنقطة الثانية من البحث هو أقسام الجمع العرفي، أو قل أقسام التعارض غير المستقر، وبيان ملاك الجمع في كل واحد منها وتكييفه هذني كلها حول النقطة الثانية. ملاك الجمع ربما يشكل نقطة ثالثة، خلينا نشوف أو لا. لا بل وملاك الجمع في كل واحد منها، هذا من توابع النقطة الثانية، وتكييفه على ضوء تلك النظرية العامة. تكييف الجمع يعني بيان كيفية الجمع بين طرفي التعارض على ضوء النظرية العامة للجمع العرفي. وعن هاي النقطة الثالثة، النقطة الثالثة نبحث عن أحكام عامة للجمع العرفي تشترك فيها كل الأقسام. وعن هذه النقطة الرابعة، نتائج الجمع العرفي بالنسبة إلى الدليل المغلوب. شنو الجمع العرفي بعد حصول الجمع العرفي؟ شنو النتيجة بالنسبة إلى الدليل المغلوب؟ ماذا نصنع به؟ نتائج الجمع العرفي بالنسبة إلى الدليل المغلوب. وعن هذه النقطة الخامسة، تطبيقات للجمع العرفي وقع البحث فيها. في النقطة الخامسة يشير السيد الشيخ إلى جملة من تطبيقات الجمع العرفي. فهذه خمس جهات رئيسية نتناولها بالبحث تباعا. النقطة الأولى أو قل الجهة الأولى، النظرية العامة للجمع العرفي. للجمع العرفي نظرية عامة يبحثها السيد الشيخ رضوان الله عليه هنا إجمالا، وسيقع التفصيل، تتضح تفاصيل هذه النظرية عند بيان أقسام الجمع العرفي. الآن في النقطة الأولى السيد الشهيد يطرح النظرية العامة للجمع العرفي بصورة إجمالية. النظرية العامة للجمع العرفي بصورة إجمالية تقول بأنه كل ظهور يصدر من قبل متكلم أو قل من قبل الشارع في القضايا الشرعية، كل ظهور يصدر من الشارع في القضايا الشرعية فهو حجة لإثبات الحكم الشرعي، ما لم يعد المتكلم ظهورا آخر في كلام آخر له لتفسير مراده من الظهور الأول. فإذا أعد المتكلم ظهورا آخر لتفسير مراده من الظهور الأول، طبعا عندما نقول أول من أقصد التقديم والتأخير الزماني، ربما يكون الظهور الصادر منه في زمان سابق يعده لتفسير ظهور يصدر منه في زمان لاحق، فلا نقصد بالأول والثاني، الأول والثاني بحسب التاريخ الزماني، بل نعتبر أحد الظهورين نسميه بالأول والظهور الآخر نسميه بالثاني حتى يمكن أن نميز بينهما، ياه الظهور الذي بلي يكون معدا للتفسير، وياه الظهور الذي يكون معدا لكي يفسر، ياه المفسر ياه المفسر. لأجل التمييز بين المفسر والمفسر نعبر بالأول والثاني، وإلا ما نقصد الأول والثاني بالترتيب بالتاريخ الزماني، لا، ربما يكون المفسر سابقا والمفسر لاحقا، وربما يكون المفسر سابقا والمفسر لاحقا. فمن حيث التاريخ الزماني لا يشترط أن يكون الظهور المعد للتفسير متأخر عن الظهور المفسر، لا يشترط ذلك. لكن إجمالا نقول بأنه كل ظهور يصدر من المتكلم يكون حجة ما لم يعد ظهورا آخر قبله أو بعده، ما لم يعد ظهورا آخر لتفسير مراده من ذاك الظهور من ذلك الظهور. فهذه قاعدة عامة، بأنه إذن ليس كل ظهور حجة دائما، دليل حجية الظهور مقيد بهذا القيد. دليل حجية الظهور يقول لنا بأنه كل ظهور يصدر من المتكلم حجة، يعني فيما إذا كان في مجال الشرعي، في مجال القضايا الغير الشرعية لا معنى للحجية، أما إذا كان الظهور في مجال القضايا الشرعية فهو حجة بشرط أن لا يكون هذا المتكلم قد أعد ظهورا آخر لتفسير مراده من ذلك الظهور الأول. نعبر بالأول مو يعني أول زمانا، يعني ذاك الظهور الذي نبحث عن حجيته. كل ظهور نريد أن نبحث هل هو حجة أو لا، نقول بأنه إنما هو حجة فيما إذا لم يعد المتكلم ظهورا آخر لتفسير مراده عن ذلك الظهور. فإذا كان قد أعد ظهورا آخر لتفسير مراده من ذلك الظهور، فالحجة سيكون هو الظهور الآخر لا الظهور الذي أعد له ظهورا آخر لتفسيره. هذا الظهور الذي أعد له ظهورا آخر لتفسيره، هذا الظهور لا قيمة له. هذا الظهور الذي قد أعد المتكلم ظهورا آخر لتفسيره لا قيمة له وحده، ليس حجة وحده. فحجية الظهور إذن مختصة بالظهور الذي لم يعد المتكلم ظهورا آخر لتفسيره، فإذا أعد المتكلم ظهورا آخر لتفسيره ذاك الظهور الآخر هو الحجة لا الظهور. وعليه فنقول بأنه متى ما صدر كلامان من المتكلم وكان لكل من الكلامين ظهور ووقع التعارض بين هذين الظهورين، بين هذا الظهور لو نظر إليه وحده وذاك الظهور لو نظر إليه وحده، غير قابلين للجمع، بمعنى أنه هذا الظهور إما هذا الظهور صادق أو ذاك الظهور صادق، وقع التعارض بينهما، كل منهما لو نظرنا إليه وحده وجدنا بأنه إما هذا صادق أو ذاك صادق، ولكن لاحظنا أنه أحد هذين الظهورين معد لتفسير مراد المتكلم من الظهور الآخر. كان أحد الظهورين معدا لتفسير مراد المتكلم من الظهور الآخر، فستكون الحجة أي منهما؟ سيكون الظهور الذي أعد للتفسير هو الحجة، أما الظهور الذي يفسر فهو بطبعه ليس حجة إلا بعد التفسير. بعد التفسير في ضوء تفسير ذاك ستكون نتيجة التفسير حجة، وهو يطابق ظهورا الظهور المفسر. أما ظهور المفسر الذي يظهر في ضوء ظهور المفسر، أن الظهور المفسر ليس مرادا، لو ظهر في ضوء الظهور المفسر أن ظهور الكلام المفسر ليس مرادا، فليس حجة عنده، فليس حجة، فدليل الحجية لا يشمله. إذن ففي حالة ما إذا صدر كلامين من المتكلم ولكل من الكلامين ظهور، وهذان الظهوران متعارضان، بمعنى أنه إما هذا مراده أو ذاك مراده، إما هذا صادق أو ذاك صادق، ولكن وجدنا أن أحد الظهورين قد أعد لتفسير مراد المتكلم من الظهور الآخر، فدليل الحجية إنما يجعل الظهور المفسر حجة ولا يجعل الظهور المفسر حجة، لأن دليل حجية الظهور هو السيرة العقلائية. دليل حجية الظهور يعني أهم دليل على حجية الظهور هو السيرة العقلائية، وقد قام البناء العقلائي في مثل هذه الحالة على حجية الظهور المفسر للظهور المفسر، فظهور الدليل المفسر ليس حجة وإنما ظهور الدليل المفسر حجة. والإعداد ظهور لتفسير مراد المتكلم من ظهور آخر على قسمين، هذا ليس دخولا في بحث أقسام الجمع العرفي، أقسام الجمع العرفي سيأتي إن شاء الله، لكن هذا مقدمة لما سيأتي من بيان أقسام الجمع العرفي. هنا إجمالا نشير إلى أننا ماذا نقصد بالإعداد؟ ما المقصود بالإعداد عندما نقول بأنه إذا كان أحد الظهورين قد أعد لتفسير مراد المتكلم من الظهور الآخر؟ ما معنى الإعداد؟ معنى الإعداد أحد أمرين، أو قل على قسمين، أو قل أحد أمرين، إذ أنه تارة يكون الإعداد إعدادا شخصيا من قبل هذا المتكلم في كلامه، هذا الكلام له ظهور في الإعداد لتفسير الظهور الآخر، ظهور شخصي لهذا الكلام موجود ظاهر في النظر إلى تفسير الكلام الآخر، إعداد شخصي يعبر عنه سيد الشهيد. تارة يكون الإعداد إعدادا شخصيا، مثاله في موارد الحكومة التي سيأتي شرحها في أقسام الجمع العرفي. الآن لسنا بصدد شرح الحكومة، لأن الحكومة أحد أقسام الجمع العرفي، وسيأتي في تفصيل تقسيم الجمع العرفي، لكن إجمالا هنا يشير بأن مثال الإعداد الشخصي هو موارد الحكومة، أن الدليل الحاكم ناظر إلى تفسير الدليل المحكوم وله ظهور شخصي في هذا النظر، وإن كان وقع فيه الخلاف كما سيأتي. مدرسة المحققين النائيني يؤمنون كما سنبين شرحه، يؤمنون بأنه لا حاجة إلى النظر، وهذا سيأتي إن شاء الله شرحه في بحث الحكومة. ولكن هنا إجمالا أسير الشيء في ضوء نظريته هو لتوضيح النظرية العامة للجمع العرفي، يقول بأن الإعداد الشخصي هو الذي يحصل في باب الحكومة، وفقا لرأيه هو الذي سيأتي في توضيح أقسام الجمع العرفي. والقسم الآخر للإعداد أو قل النحو الآخر من الإعداد، الإعداد النوعي. ما معنى الإعداد النوعي؟ الإعداد النوعي معناه أن هذا الكلام وهذا الظهور بالذات ربما لا يكون له نظرا إلى تفسير الظهور الآخر، هذا ظهور مستقل وذاك ظهور مستقل، ولا ليس أحدهما ناظرا في ظهوره الشخصي لتفسير الظهور الآخر. ولكن بما أن الارتكاز العرفي والعقلائي العام قام على البناء على أن هذا النوع من الظهور يجعلونه قرينة لتفسير ذاك النوع من الظهور، وإن لم يكن فيه نظرا خاصا في شخص هذا الظهور، لكن بصورة عامة هناك بناء عقلائي عام، هناك بناء عقلائي عام على أن هذا النحو من الظهور يجعلونه مفسرا لذاك النحو من الظهور من قبيل ظهور الخاص وظهور العام، أو ظهور المقيد وظهور المطلق. ربما لا يكون في ظهور الدليل الخاص نظرا إلى تفسير ظهور الدليل العام، وربما لا يكون في ظهور الدليل المقيد نظرا خاصا شخصيا لتفسير المراد بالدليل العام بظهور الدليل العام. ولكن تبان العقلاء والمتكلمون في عرف الناس تبانوا على أنه متى ما صدر كلامان من متكلم واحد أحدهما عام والآخر خاص يجعلون يعتبرون الدليل الخاص معدا لتفسير الدليل العام، لا أن الدليل العام معد لتفسير الدليل الخاص، بل يعتبرون الدليل الخاص معدا لتفسير الدليل العام، وهذا بناء عام وليس ظهورا شخصيا في الدليل الخاص. الدليل الخاص ربما ليس لا يكون له ظهورا شخصيا في تفسير الدليل العام، لكن هذا البناء العام موجود. وهكذا بالنسبة إلى الدليل المقيد في مقابل الدليل المطلق، البناء العام موجود على أنه يجعلون الدليل المقيد بل مفسرا للدليل المطلق، فهذا إعداد نوعي ليس إعدادا شخصيا. إذن فإعداد ظهور لتفسير مراد المتكلم من ظهور آخر على نحوين، تارة يكون هذا الإعداد إعدادا شخصيا بمعنى أن شخص ذلك الظهور له نظر إلى تفسير الظهور الآخر، نظر إلى تفسير الظهور الآخر، هذا الظهور يتضمن الظهور في التفسير، هذا الظهور ليس مستقلا عن ذاك الظهور تماما وإن كان منفصلا عن دليل منفصل، لكنه ناظر إلى ذاك بنحو من الأنحاء، فيسمى بالإعداد الشخصي. وتارة ليس له ظهور في النظر إلى ذاك، وإنما العرف العام جعل هذا معدا لتفسير ذاك بحسب البناء العرفي العام، فيسمى بالإعداد النوعي. يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه أن مقتضى النظرية العامة للجمع العرفي أنه متى ما صدر من المتكلم ظهوران متعارضان وكان أحدهما معدا إما بالإعداد الشخصي أو بالإعداد النوعي معدا لتفسير مراده من الظهور الآخر، فسيكون دليل حجية الظهور منطبقا على هذا الظهور الذي أعد للتفسير، وأما ظهور الدليل الآخر فلا يشمله دليل الحجية. لأن دليل الحجية هو السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية في هذه الحالات تقتضي حجية الظهور الذي أعد للتفسير لا الظهور الآخر الذي يفسر. فالظهور المفسر سيكون مشمولا لدليل الحجية، أما الظهور المفسر فلا يكون مشمولا لدليل الحجية. هذه خلاصة النظرية العامة لجمع العرفي، ومن خلال ذلك يظهر أنه كل كلام، كل ظهور إذا كان متصلا بظهور آخر وأعد لتفسيره فسيزيل الظهور إذا كان متصلا، ولكن إذا كان منفصلا فلا يزيل الظهور لكن يسقط حجيته. وهذا ما أشارنا إليه سابقا، وصرح به سيدي شيل أيضا في أوائل الكتاب، ربما ما أعرف وين، ربما في بحث حجية الظهور، وضح الفرق بين القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة. هنا أيضا يكرر هذه الفكرة، فكرة الفرق بين القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة. يقول بأنه الظهور المفسر يسمى بالقرينة، الظهور الذي أعد للتفسير، هذا الذي شرحناه، أعد للتفسير إما إعدادا شخصيا أو إعدادا نوعيا يسمى بالقرينة. ولكن هذه القرينة إذا كانت متصلة بالظهور الآخر، بالظهور المفسر، الظهور المفسر إذا كان متصلا بالظهور المفسر في ضمن كلام واحد، فهذا في الحقيقة ينتفي التعارض نهائيا بينهما، لأن هذا المفسر يزيل ظهور المفسر. الظهور التصديقي طبعا، لا الظهور التصوري، الظهور التصوري يبقى، لكن الظهور التصديقي الجدي، الظهور الدال على المراد الجدي سينتهي إلى ظهور واحد، ما يبقى ظهورين إذا كانا متصلين، بل أحدهما يتغلب على الآخر والظهور سيتحد وفق الظهور المفسر. الظهور سينتهي وينحصر بالظهور المفسر، والظهور المفسر أصلا يزول ظهوره في المراد الجدي، يزول إذا كان متصلين. وأما إذا كان منفصلين، يعني إذا كان قد صدر من المتكلم كلامان منفصل أحدهما عن الآخر، وقد أعد أحدهما لتفسير الآخر إما إعدادا شخصيا أو إعدادا نوعيا، فهذا الظهور المفسر لا يزيل أصل الظهور المفسر، ذاك الظهور استقر وهذا الظهور هم استقر في كلامين منفصلين أحدهما عن الآخر، لكل منهما ظهور في بيان المراد الجدي للمتكلم، هذا ظاهر في أن مراد الجدي للمتكلم كذا، وذاك ظاهر في أن المراد الجدي للمتكلم كذا، لكل منهما ظهور في بيان مراد الجدي للمتكلم، ولكن أي منهما حجة؟ ذاك الذي أعد للتفسير حجة، وذاك المفسر ليس حجة. ومن هنا دائما نقول بأن القرينة المنفصلة وهي يعني الظهور المعد للتفسير إما بالإعداد الشخصي أو بالإعداد النوعي، القرينة المنفصلة لا تزيل ظهور الكلام الآخر، وإنما تؤدي إلى سقوط حجية ظهور الكلام الآخر، بخلاف ما إذا كان الظهوران متصلين فالقرينة تزيل ظهور الآخر. وعليه يشير السيد الشيخ رضوان الله عليه أن الإعداد الشخصي بل يفهم بالظهور الشخصي، بالظهور الشخصي لأحدهما في النظر إلى الآخر، والإعداد النوعي بما يشخص، بما نستطيع أن نعرف الإعداد النوعي يقول الإعداد النوعي بل ضابطته أن نقول بأنه كل ظهور كان على فرض اتصاله بالظهور الآخر يزيله، يزيل الظهور الآخر، فهو على فرض انفصاله معد بالإعداد النوعي لتفسيره، ويسقط حجيته على ضوء ما ذكرنا. فضابطة الإعداد النوعي هذه، ضابطة الإعداد النوعي أن نجمع بينهما لنرى بأنه عند الجمع بينهما هل يزيل ظهور أحدهما ظهور الثاني أو لا. فإذا وجدنا أنه عند الجمع بينهما قد أزال ظهوره، إذن فهذا على في فرض الفصل بينهما، في فرض الانفصال بينهما يزيل حجيته على أساس الإعداد النوعي، على أساس الإعداد النوعي. أما الإعداد الشخصي فهو ما إذا كان له ظهور في النظر إلى تفسير الدليل الآخر. لا قلنا بأنه التقديم والتأخير الزماني مو لا علاقة له، غير معتبر. أنا بالبداية أنا أكدت على هذا المعنى لأنه قد أعد لتفسيري. متى ما كان أحد الظهورين إما بسبب إعداد شخصي هو جعل هذا ناظرا إلى ذاك، ولو بالتصريح كيف أنحاء الإعداد الشخصي سيأتي إن شاء الله، أنحاء الإعداد الشخصي وأنحاء الإعداد النوعي سيأتي إن شاء الله في بيان الأقسام. متى ما كان لأحد الكلامين ظهور شخصي في النظر إلى تفسير الآخر بسبب من الأسباب التي ستأتي، ومن أوضحها أن يفسر أن يقول قصدت من كلامي السابق كذا، لو فسر، لو صرح بالتفسير، هذا أوضح أقسامي أو أوضح بلي أمثلتي، أن يصرح بالتفسير، وربما لا يصرح ولكن يلمح بالتفسير. وأما إذا لم يكن له ظهور خاص في النظر وإنما العرف يعتبرونه معدا للنظر، وهذا بعد يرجع إلى ضوابط عرفية عامة، بل نجد بأن العرف يعتبر الخاص مفسرا للعام، هذه قاعدة عامة جارية حسب سيرة العقلاء، يعتبرون المقيد بل مفسرا للمطلق، هذه قاعدة عامة جرت عليه سيرة العقلاء. وبما أن ظاهر حال المتكلم أنه يسير وفق القواعد العامة العقلائية التي قامت عليه سيرة العقلاء، فيصبح له ظهور في ذلك لأجل تبعيته عن سيرة العقلائية، ليس له ظهور شخصي بل هذا ظهور نوعي، ظهور نوعي يحصل إليه ونسميه بالإعداد النوعي. لاحظ العبارة، تتلخص النظرية العامة للجمع العرفي في أن كل ظهور للكلام حجة ما لم يعد المتكلم ظهورا آخر لتفسيره. كل ظهور للكلام حجة ما لم يعد المتكلم ظهورا آخر لتفسيره وكشف المراد النهائي له. فإنه في هذه الحالة، يعني في حالة إعداد ظهور آخر لتفسير كلامه لتفسير مراده النهائي، يكون المعول عقلائيا على الظهور المعد للتفسير وكشف المراد النهائي للمتكلم، بل على الظهور المعد للتفسير والكشف، يعني والمعد لكشف المراد النهائي للمتكلم، ويسمى بالقرينة، ولا يشمل دليل الحجية في هذه الحالة الظهور الآخر. بما أنه السيرة العقلائية هكذا البناء العقلائي، ودليل حجية الظهور هو البناء العقلائي، وفي هذه الحالات البناء العقلائي يقتضي ظهور، يقتضي حجية الظهور المفسر ولا يقتضي حجية الظهور المفسر. فإذن دليل الحجية يختص بالظهور الذي أعد للتفسير، ولا يشمل دليل الحجية في هذه الحالة الظهور الآخر. وهذا الإعداد على نحوين، تارة يكون شخصيا وتقوم عليه قرينة خاصة، وأخرى يكون نوعيا بمعنى أن العرف أعد هذا النوع من التعبير للكشف عن المراد من ذاك النوع من التعبير. مثاله هذا النوع من التعبير يعني مثلا التعبير الخاص، جعله العرف معدا لذاك النوع من التعبير يعني للعام، للتعبير العام. العرف جعل التعبير الخاص بل معدا لتفسير التعبير العام، هذا النوع من التعبير وذاك النوع من التعبير. الكشف عن المراد الجدي بل لا ما يغير الظهور، لكن يكشف عن ذاك الظهور يبقى ذاك، هذا الظهور أم يبقى، لكن هذا العرف يعتبره هذا هو المعتبر، وذاك يكشف عن ذاك الظهور وإن كان موجودا لكنه ذاك الظهور كاذب. كاذب شيء والزوال الظهور شيء آخر. الظهور موجود لكنه ليس مرادا، له ظهور في أن مراده كذا، لكن هذا الظهور ليس حجة، لا يعتنى به. له ظهورا ذاك المفسر له ظهورا على أن مراد المتكلم بل عام، له ظهورا في أن مراد المتكلم عام، وهذا الظهور يبقى لكنه غير حجة، لكنه لا يعتنى به، لا يعتنى بظهوره في أن مراد المتكلم عام. هذا الظهور لا يعتنى به لأن هذا يفسر ذاك، يفسر ذاك لا يعني يزيل ظهوره، بل يعني أن ظهوره أن هذا الظهور الخاص يصبح حجة، ونعرف بذلك بأن ظهور العام لم يكن مرادا، ورغم أنه الظهور موجود لكنه نعرف بأنه لم يكن مرادا للمتكلم. لا حتى الظهور التصديقي يبقى لكنه نعرف كذبه، نعرف أن هذا الظهور التصديقي كاذب، حتى الظهور التصديقي يبقى إلى ظهور تصديقي لكنه نعرف أنه كاذب، نعرف بأنه ليس مرادا للمتكلم. له ظهور في أن مراده كذا، مراده عام، لكن نحن نعرف أنه ليس مراده عام، وأن هذا الظهور الذي دل على أن مراده عام كاذب. فالظهور في المراد الجدي يبقى لكن نعرف أنه كاذب فليس حجة، لا أن الظهور الجدي يزول، لا الظهور الجدي لا يزول، كما أنه يظل الظهور التصوري ظهور التصديقي أيضا يظل فيما إذا كان منفصلين. في فرض الانفصال الظهور لا الظهور التصوري يزول ولا الظهور التصديقي ما يزول، لكنه سنعرف كذبه، سنعرف كذب الظهور التصديقي هذا. وهذا الإعداد تارة يكون شخصيا وتقوم عليه قرينة خاصة، وأخرى يكون نوعيا، بمعنى أن العرف أعد هذا النوع من التعبير للكشف عن المراد من ذاك النوع من ذلك النوع من التعبير وتحديد المراد منه، والظاهر من حال المتكلم الجاري وفق الإعدادات النوعية العرفية، ظاهر حال المتكلم أنه يجري وفق الضوابط العرفية. فمن الأول مثال للإعداد الشخصي قرينية الدليل الحاكم على الدليل المحكوم، وإن وقع فيها الخلاف كما سيأتي إن شاء الله. ومن الثاني يعني من الإعداد النوعي قرينية الخاص على العام، وكل قرينة إن كانت متصلة بذي القرينة منعت عن انعقاد الظهور التصديقي أساسا. في فرض الاتصال أصلا الظهور التصديقي للآخر يزول، التصوري يبقى، التصوري حتى في فرض مثلا عندما يقول رأيت أسدا يرمي قرينة متصلة على أنه لا يقصد بالأسد الأسد الحقيقي بل يقصد الرجل الشجاع، لكن مع ذلك بل المعنى الحقيقي هم يتبادر إلى الذهن، مو ما يتبادر لكن نحن نعرف بأنه ليس هو مراده، يتبادر إلى الذهن على مستوى الدلالة التصورية، على مستوى الدلالة التصورية سيمر في ذهنك تصور الأسد الحقيقي مع وجود القرنة، ظهوره التصديقي يلغى، ظهوره التصديقي يزول، أما ظهوره التصوري يبقى. وإلا أصلا إذا أصلا ما تتصور معنى الأسد الحقيقي سيفقد الاستعمالات المجازية، ستفقد لطافة الاستعمال المجازي، لطافة التشبيه، لطافة ليش يستعمل المجاز لأجل الظرافة واللطافة الموجودة في الاستعمال المجازي، لأنه يستبطن تشبيه المعنى المجازي بالمعنى الحقيقي، إنما يقول رأيت أسدا يرمي يريد يشبه الرجل الشجاع بالأسد الحقيقي. فإذا أنت ما تتصور، إذا كان السامع أصلا ما يتصور الأسد الحقيقي ما رح يعني ننتفع بهذا الاستعمال المجازي، رح يفقد بل غرض الاستعمال المجازي. عادة غرض الاستعمال المجازي هو أن السامع يتصور المعنى الحقيقي وفي نفس الوقت يعرف بأنه ليس مرادا بل المراد هو المعنى المجازي حتى يحصل تشبيه هذا بذاك. وإلا ما رح يحصل تشبيه. وإذا افترضنا في قول المتكلم بل رأيت أسدا يرمي، السامع أصلا ما يتصور الأسد الحقيقي، فشنو شنو شنو فائدة ليش ما يقول الرجل الشجاع يرمي؟ ليش يجيب ذكر الأسد؟ فما راح تبقى فائدة في الاستعمال المجازي. ففي موارد الاستعمال المجازي رغم وجود القرينة المتصلة الظهور التصوري لا يزول، الظهور التصوري الحقيقي ما يزول يظل، لكن نعرف بأن مراده الجنسي ليس هو المعنى الحقيقي. مسألة وجدانية بلي وكل قرينة إن كانت متصلة بذي القرينة منعت عن انعقاد الظهور التصديقي أساسا، أما الظهور التصوري فيبقى، إنما تمنع القرينة المتصلة تمنع عن انعقاد الظهور التصديقي، ولم يحصل تعارضا أصلا تعارض ما يحصل، إذ ما يبقى إلا ظهور واحد. وأما إن كانت منفصلة، وإن كانت القرينة منفصلة لم ترفع أصل الظهور، ويقصد تصديقها لم ترفع أصل الظهور وإنما ترفع حجيته في فرض الانفصال، حتى الظهور التصديقي يظل، حتى الظهور التصديقي الجدي يظل لكن تسقط حجيته، إنما ترفع حجيته لما تقدم لأنه أعد لتفسير ذاك، وهذا حجة، الظهور المعد للتفسير حجة في البناء العقدائي، وإنما ترفع حجيته لما تقدم، وهذا هو معنى الجمع العرفي. والقرينية الناشئة من الإعداد الشخصي يحتاج إثباتها إلى ظهور في كلام المتكلم على هذا الإعداد، هذا الإعداد الشخصي يحتاج إلى ظهور خاص، قرينة خاصة من قبيل أن يكون مسوقا مساق التفسير للكلام الآخر، وإن كان منفصلين لكن هذا واضح أنه جاء لأجل التفسير، مسوقا مساق تفسير كلام آخر، هذا في الإعداد الشخصي. والقرينية الناشئة من الإعداد النوعي يحتاج إثباتها إلى إحراز البناء العرفي على ذلك. خب البناء العرفي على ذلك شنو حدوده؟ في أي مجالات بناء عرفي موجود؟ يقول والطريق إلى إحراز ذلك، إلى إحراز أن البناء العقلائي موجود أو ما موجود، طريق إلى إحراز ذلك غالبا هو أن فرض الكلامين متصلين، أن نفرض الكلامين متصلين ونرى هل يبقى لكل منهما في حالة الاتصال اقتضاء الظهور التصديقي في مقابل الكلام الآخر أو لا. في فرض الاتصال أحد الظهورين يلغي الظهور الآخر أو ما يلغيه؟ إذا وجدنا بأنه في فرض الاتصال أحد الظهورين يلغي الظهور الآخر، فهذا يعني أنه في فرض الانفصال وإن كان لا يلغي لكنه يسقط حجيته، فهو معد بالإعداد النوعي. بلي يعني البناء العقلائي وقع هكذا، أنه بما أن المقيد إذا اتصل بالمطلق يزيل ظهور المطلق في الإطلاق، إذن ففي فرض الانفصال جعلوا ذلك مفسرا له، رغم أنه لا يزيل ظهوره في فرض الانفصال لا يزيل ظهوره لكنه جعل ذلك مفسرا له، وهكذا بالنسبة إلى الخاص في مقابل العام. العقلاء هكذا تبانوا على أنه كل ظهور لو كان متصلا لكان يزيل ظهورا آخر، ففي فرض انفصاله جعلوه مفسرا له، جعلوه مفسرا للمراد منه. بلي أن نفرض الكلامين متصلين ونرى هل يبقى لكل منهما في حالة الاتصال اقتضاء الظهور التصديقي في مقابل الكلام الآخر أو لا، فإن رأينا ذلك عرفنا، إن رأينا بأنه نعم يزيل ظهوره عرفنا أن أحدهما عفوا إن رأينا ذلك يعني إن رأينا التضارب ونرى هل يبقى لكل منهما في حالة الاتصال اقتضاء الظهور التصديقي في إذا بقي له اقتضاء الظهور، إذا رأينا ذلك يعني إذا رأينا أنه يبقى له اقتضاء الظهور يعني لا يزيل ظهوره، إذا رأينا أنه
يبقى له اقتضاء الظهور، فأحد الظهورين لا يزيل الآخر. عرفنا أن أحدهما ليس قرينة على الآخر، لأن القرينة باتصالها تمنع عن ظهور كلام الآخر وتعطل اقتضاءه. إذن إذا رأينا بأنه لا، هذا لا يزيل ظهور ذاك، فهذا يعني أن الكلام في أنه في فرض الاتصال يصير الكلام مجمل، لأنه على مستوى هذان الظهوران الظهوران المستبطنان في كلام واحد أحدهما على مستوى الآخر، لا ترجح لأحدهما على الآخر، فيصير الكلام مجمل، فليس أحدهما يزيل الظهور الآخر. إن وجدنا هكذا فهذا ليس قرينة، فنعرف أن هذا ليس قرينة. وإن رأينا أن أحد الكلامين بطل ظهوره أساسا، عرفنا أن الكلام الثاني قرينة عليه. وعلى هذا الضوء نعرف أن القرينية مع الاتصال توجب أن القرينية في حال الاتصال توجب إلغاء التعارض ونفيه حقيقة، تعارض بعد ما يبقى، ومع الانفصال توجب الجمع العرفي بتقديم القرينة على هذه القرينة، تقديم هذا على ذاك على مستوى الحجية، لأنه يزيل الظهور الآخر، لا الظهور الآخر يبقى لكن حجيته تسقط، تتقدم عليه في الحجية، توجب الجمع العرفي، ومع الانفصال توجب يعني القرينية توجب الجمع العرفي بتقديم القرينة على ذي القرينة لما عرفت. كما أن بناء العرف قائم على أن كل ما كان على فرض اتصاله هادما لأصل الظهور فهو في حالة الانفصال يعتبر قرينة ويقدم بملاك القرينية. لاحظوا يقول البناء العقلائي قام على التلازم بين هذين الأمرين، كلما كان في فرض الاتصال يزيل الظهور، إذن ففي فرض الانفصال يسقط الحجية بالقرينية. هذه هي نظرية الجمع العرفي على وجه الإجمال، وستتضح معالمها وتفاصيلها أكثر فأكثر من خلال استعراض أقسام التعارض غير المستقر التي يجري فيها الجمع العرفي. يكفي، والحمد لله رب العالمين.